بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر بعض الأعلام في بيان وجه منجزية العلم الإجمالي بأن احتمال التكليف يكون بطبعه منجزا إذا كان مستلزما لاحتمال العقوبة، وحيث أنه في موارد العلم الإجمالي يحتمل التكليف في كل طرفين، إلى محالين يحتمل العقوبة والضرر الأخروي، ودفع الضرر يكون واجبا عقلا، فيكون التنجيز ثابتا بقانون وجود الضرر المحتمل، خصوصا الضرر الأخروي. إذن فيكون مقتضى القاعدة إنما هو المنجزية للعلم الإجمالي، وإنما لا بد من البحث عن المانع، إنه هل يوجد مانع من مؤمن شرعي أو عقلي، أصل ترخيصي شرعي يؤمن عن احتمال العقوبة، أو أصل مؤمن عقلي قاعدة الاحتفاظ بلا بيان، أو لا، وإلا فاحتمال التكليف يساوق احتمال العقاب في نفسه، احتمال العقاب موضوع لوجوب دفع الضرر المحتمل، بل في موارد القطع بالتكليف أيضا بحسب الحقيقة المنجز احتمال العقوبة، لأنه مع القطع بالتكليف أيضا يحتمل العقوبة لا يقطع بالعقوبة، لأنه لعل المولى يعفو يتوب على المكلف ولا يعلمه. فدائما ما هو مقتضى التنجيز والمنجزية إنما هو احتمال العقوبة، الذي احتمال العقوبة موضوع لحكم العقل لوجوب دفع الضرر المحتمل، وهذا هو معنى المنجزية. والعلم الإجمالي أيضا فيه احتمال العقوبة موجود، حينئذ لا بد أن يبحث عن المانع، ومن هنا حيث يثبت أن المانع أيضا غير موجود لتعارض الأصول المرخصة في الأطراف، إذن فيثبت التنجيز. من هناك أنه يريد أن يستغني عن البحث في المقام الأول من المقامات الثلاثة من البحث، حيث أننا قلنا أن البحث هكذا بحثنا في ثلاث مقامات: المقام الأول في اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز في نفسه، المقام الثاني في جريان الأصول في تمام الأطراف، والمقام الثالث في جريان الأصول في بعض الأطراف. كأنه بهذا البيان يريد أن يقول أننا لا نحتاج إلى المقام الأول، فإن المنجزية مقتضى الأصل، مقتضى احتمال التكليف احتمال العقوبة، وهذا منجز عقلا ما لم يمنع عنه مانع، فلا بد من البحث عن المانع في أطراف العلم الإجمالي، يعني عن الأصول المرخصة، أنها تجري هذه الأصول الترخيصية الشرعية أو العقلية أو لا تجري، فينصرف البحث إلى هذه النقطة وإلى إثبات المعارضة مثلا بين الأصل الترخيصي في كل طرف مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، وبعد فرض التعارض والتساقط حينئذ المنجزية ثابتة على القاعدة من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا المنهج وهذا الأسلوب من البحث غير صحيح، غير فني، فيه عدة ملاحظات ومؤاخذات. المؤاخذة الأولى ما ذكر في هذا البيان من أن احتمال التكليف يساوق احتمال العقوبة، هذا في نفسه غير تام حتى على مسلكه، فإن احتمال التكليف الواقعي لا يساوق احتمال العقوبة، لما تقدم في بحث التجري من أن موضوع العقوبة ليس هو الواقع، موضوع العقوبة إنما هو درجة الوصول، يقول التجري، درجة التجري على المولى والجرأة على المولى. ومن هنا كان المتجري كالعاصي مستحقا للعقوبة، مع أنه لا تكليف واقعا للعاصي. ليس ملاك العقوبة، ملاك العقوبة هو التكليف الواقعي، بل العقوبة إثباتا ونفيا مرتبط بحدود ما يثبت من التنجز بالتكليف، يثبت مربوط بتنجز التكليف لا بواقع التكليف. فبمقدار الذي يكون التكليف متنجزا، وهذا معنى الوصول، أقصد بالوصول هناك التنجز، بمقدار ما يكون التكليف متنجزا يكون هناك احتمال العقوبة أو عقوبة. إذا المراد بالتنجز استحقاق العقوبة، كلما كان استحقاق العقوبة تاما وثابتا عقلا حينئذ احتمال العقوبة من قبل المولى يكون واردا، وكلما كان التكليف كلما كان في العقوبة قبيحة استحقاقها غير ثابت عقلا، إذن كان فعلية العقوبة غير محتملة لا محالة، لأن القبيح لا يصدر من المولى. إذن فليست المسألة مربوطة بواقع التكليف لكي يقال أن مقتضى الأصل أن احتمال التكليف يساوي احتمال العقوبة. العقوبة يكون متفرعة ومنوطة ومرتبطة بتنجز التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة من البحث بأن التكليف متنجز أو ليس متنجز، لا أنه نثبت التنجز بهذه القاعدة حينئذ. هذا أولا. وثانيا، هذا أساسا خلط وقع في كلمات الأصوليين، أشرنا إليه في بحث القطع أيضا. الأصوليون تصوروا أن ملاك التنجز احتمال العقوبة، يعني احتمال فعلية العقوبة من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. قالوا أن الضرر الأخروي على الأقل دفعه واجب عقلا، إذا وجب دفع الضرر الأخروي وهو العقوبة إذن فالتكليف يتنجز. تمسكوا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، الضرر الأخروي على الأقل الذي عبارة عن العقاب، وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل، وجعلوا هذا هو مدرك التنجز وهو مقتضى التنجز في التكاليف في موارد العلم أو في موارد الشك والاحتمال المنجز. وقد بينا هناك أن هذا خطأ، قاعدة وجوب دفع الضرر، هذه القاعدة ليست هي أساس التنجز وهي منشأ التنجز، بل هذه ليست قاعدة عقلية أصلا، وإنما هي قاعدة جبلية، ليست قاعدة، حالة نفسانية جبلية. هذه الحالة في طول التنجز، في طول التنجز يكون حينئذ موضوع لهذه القاعدة أو لهذه الحالة الجبلية. والوجه في ذلك في أن هذه القاعدة لا يمكن أن تكون موجبة للتنجز، باعتبار أن احتمال العقوبة فرع أن تكون تلك العقوبة حسنة وممكنة في نفسها. إذا كانت العقوبة قبيحة وغير حسنة لا يمكن، لا استحقاق لها من قبل المكلف، إذن لا يمكن أن يقع، لا يكون محتملا هذا العقاب. احتمال العقوبة والضرر الأخروي فرع أن تكون العقوبة والعقاب في نفسه حسنا، يعني المكلف مستحقا له. إذا كان المكلف غير مستحقا للعقوبة ويقبح عقوبته من قبل المولى، إذن لا موضوع لاحتمال العقوبة. فإذا كان هكذا، إذن يستحيل أن يكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هو منشأ إثبات التنجل. إذ لو فرض مع قطع النظر عن هذا الوجود الضرر المحتمل استحقاق العقوبة لو كان ثابتا، لو لم يكن ثابتا لا موضوع لهذا الإتقان، إذ مع عدم استحقاق العقوبة يعني مع قبح العقوبة لا موضوع للعقوبة لاحتمال العقوبة، فلا موضوع لهذه القاعدة لكي ينجز. وإذا كان ثابتا استحقاق العقوبة فاستحقاق العقوبة هو التنجس، سواء حكم العقل بوجوب دفع الضرر أو لم يحكم العقل بوجوب دفع الضرر، فإننا لا نقصد بالتنجس إلا حسن العقوبة واستحقاق العقوبة، سواء عاقب المولى أو لم يعاقب، حتى مع القطع بأن المولى لا يعاقب، كما لو علمنا بأن هذا المولى غفور رحيم قطعنا بأن المولى سوف يعفو عن هذا المكلف، لأن هذا المكلف بعد المعصية سوف يستغفر، هو قاطع بأنه سوف يستغفر ربه وأن الله سوف يعفو عنه، أو أن المعصية مثلا من الصغائر التي إذا ندم عليها سوف يغفر الذنوب الصغيرة مثلا، هنا يقطع بعدم العقوبة الفعلية يوم القيامة، لكن مع ذلك التكليف منجز هنا، يعني التنجز يكون ثابتا والفعل يكون قبيحا صدوره من المكلف، وهو معنى التنجز. فالتنجز فعلي، إذن لا يقصد بالتنجز إلا أن يكون العمل قبيحا وأن يكون فيه استحقاق العقوبة سواء عاقب بالفعل أو لم يعاقب. المراد بتنجز التكليف حكم العقل باستحقاق العقوبة، وعدم تنجز التكليف حكم العقل بقبح العقوبة، قبح المؤاخذة والعقوبة، سواء تصدرت العقوبة في يوم القيامة من المولى أو لم تصدر العقوبة. التحسين والتقبيح العقليان هما التنجز وعدم التنجز، الحسن والقبح العقليان هما التنجز وعدم التنجز، لا فعلية العقاب خارجا يوم القيامة وعدم فعلية العقاب خارجا يوم القيامة. إذن فما يكون مثبتا للمنجزية إنما هو ذاك الحكم العقلي، فإن حكم العقل باستحقاق العقوبة إن لم يكن ثابتا لا موضوع لهذه القاعدة، إن كان ثابتا استحقاق العقوبة فثبت التنجز، سواء حكم العقل بوجوب دفع الضرر والعقوبة أو لم يحكم. هذا لإثبات أن وجود دفع الضرر لا يمكن أن يكون هو مدرك التنجز، لأنه دائما في طول التنجز، ما يكون في طول التنجز كيف يمكن أن يثبت مثبت التنجز به في المرتبة السابقة. وأما أن هذه القاعدة أساسا ليست قاعدة عقلية وإنما قاعدة جبلية طبيعية، فهذا مطلب وجداني، حينئذ الإنسان حينما يرجع إلى وجدانه يجد أن ما هو الحكم العقلي هو التحسين والتقبيح، لا يوجد حكم عقلي آخر وراء حسن إطاعة المولى وقبح معصية المولى، يعني والمعصية تتحقق كما قلنا فيما سبق، موضوعه أيضا يحدده العقل، في كل مورد يكون حق الطاعة بنظر العقل ثابتا للمولى والمولوية ثابتة للمولى، العقل يحكم حينئذ في ذلك المورد بأن المخالفات القطعية أو الاحتمالية يكون خروجا عن هذا الحق فيكون فعلا قبيحا. وراء هذا الحكم العقلي بحسن الطاعة وقبح المعصية وقبح الخروج عن حق الطاعة والمولوية للمولى لا يوجد حكم عقلي آخر بقبح عدم دفع الضرر مثلا، لا يوجد مثالا، العقل ليس له حكم آخر زائدا على ذاك الحكم الأول. إذا لم يكن الحكم الأول موجودا قلنا أنه لا تصل النوبة إلى موضوع الحكم الثاني، وإذا كان ذاك الحكم العقلي موجودا حينئذ لا يوجد حكم عقلي آخر عند العقل العملي للإنسان زائدا على التحسين والتقبيح للطاعة والمعصية، الطاعة حسنة والمعصية قبيحة والخروج عن حق الطاعة قبيحون، حكم عقلي آخر بحسن دفع الضرر أو بقبح عدم دفع الضرر والعقوبة الأخروية زائدا على ذاك الذي أبيناه هو القبح خروج عن حق الطاعة للمولى أو قبح معصية المولى لا يكون موجودا. نعم هذا أمر جبلي، بمعنى أن كل إنسان حينما كل طبع ملتفت يشعر الألم من الضرر أو الخسارة أو الألم أو العقاب، حينئذ حينما يحتمل أو يقطع في مورد يوجد ألم لو أقدم عليه فيفر، يفر من ذاك من الألم. هناك طبع في الإنسان أن يفر من الألم وأن يبتعد عن الألم، سواء كان الألم أخرويا أو دنيويا، من قبل مولى عادل أو من قبل إنسان ظالم، حتى الألم الطبيعي التكويني الإنسان يفر عنه. دفع الضرر والألم بمعنى الابتعاد الطبيعي والجبلي من الآلام والأضرار والعذاب، وهذا أمر طبيعي، هذا ليس حكما عقليا. ما هو حكم العقلي؟ إنما هو الحسن والقبح، لأن مدركات العقل العملي ليس إلا عبارة عن الحسن والقبح. ولا يوجد حكم عقلي، حكمان عقليان، حكم عقلي بحسن الطاعة وقبح المعصية، وحكم عقلي آخر زائدا على هذا الحكم العقلي بحسن دفع الضرر الأخروي والعقوبة الأخروية، لا يوجد حكمان هناك. العقل لا يحكم طبعه، لا بأس به، هذا لا بأس، وهذا هو الاستفادة من العامل الجبلي الطبعي. نحن لم ننكر أن هذا العامل الجبلي من العوامل المؤثرة في تربية الإنسان وفي إطاعته. فهذا العامل الجبلي صحيح، هذا الذي تقولونه هو يؤكد كونه جبليا. لا نريد، لا، هذا معناه جه، هذا معناه أن ال... لا بأس به، هذا الإنسان الذي يعلم أن مولاه يعفو عن، أيضا الحكم العقلي بالقبح ثابت في حقه، هذا لا يندفع، لا أفضل لا يندفع. هذا معناه أن العامل الجبلي لابد هكذا المولى يستعين أيضا بالعوامل الفطرية والجبلية في حمل الناس على الإطاعة والمعصية. لا، نحن لا ننكر هذا الشيء، الذي ننكره أن يكون هذا حكما عقليا، ليس حكما عقليا، هذا من قبيل أننا حينما نريد أن نهدي إنسانا قد نعطي بعض المال ونتحبب إليه ونجامل إليه لكي يأتي إلى الطريق، فيأتي إلى الطريق، هذا ليس معنى أن هذا العمل الذي قمنا به حكم عقلي. هذا أمر تكويني، ذاك أيضا كذلك عامل تكويني وعامل جبلي فطري يستفيد منه الشريعة أيضا، لابد أن يستفيد الشارع في تشريعاته من مجموعة العوامل الفطرية والطبيعية في الإنسان. إذن فليس هناك حكم، بحثنا عن المنجزية كحكم عقلي، أنه ما هو ملاك المنجزية عقلا للتكاليف في موارد العلم الإجمالي في موارد الاحتمال. إذن فأساسا ما اشتهر على ألسن الأصوليين أو بعض الأصوليين من أن تنجز التكاليف إنما يكون بقاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي بمعنى العقوبة، هذا شاع أخيرا في استدلالاتهم، هذا بنفسه من الأغلاط الكبيرة الفاحشة، ليست هذه قاعدة عقلية، وجوب دفع الضرر ليست قاعدة عقلية، وإنما هذه قاعدة جبلية إن صح التعبير، قاعدة حالة في الإنسان فطرية جبلية، بل لعله في الحيوانات أيضا أنها تهزم وتبتعد وتفر من الضرر ومن الخطر ومن الألم والعذاب، سواء كان من جائر أو من عادل في الدنيا أو في الآخرة، وهذا عامل نفساني يمكن الاستفادة من التشريعات وفي تربية الناس أيضا يستفاد من هذا العامل ومن غيره من العوامل الفطرية الموجودة في الإنسان، لكن ليس حكما عقليا، بل لا يمكن أن يكون حكما عقليا ومدركا للتنجز، لأنه دائما في طول حكم العقل بالحسن والقبح الذي بهما يكون التنجز وعدم التنجز، هذا ثانيا. وثالثا، الآن لو سلمنا أنه التنجز ينشأ من احتمال العقوبة الذي ينشأ مثلا من احتمال التكليف أو من القطع بالتكليف، مع ذلك هؤلاء القوم الذين قالوا بأن وجود دفع الضرر المحتمل هو مدرك التنجز في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني في بحث البراءة العقلية، عقدوا بحثا بعد أن حكموا بقبح العقاب بلا بيان، عقدوا بحثا في النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر. يعني هم اعترفوا بوجود قاعدتين عقليتين، إحداهما قبح العقاب بلا بيان، والآخر وجوب دفع الضرر المحتمل، وأنه إذا كان العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ويحكم أيضا بوجوب دفع الضرر المحتمل واحتمال التكليف احتمال للضرر والعقوبة، يقع تعارض بين القاعدتين، ذاك يقول يجب دفعه يجب الاحتياط، قبح العقاب بلا بيان يقول لا يجب الاحتياط. هناك عقدوا هذا الفرع وهذه المعارضة، عنونوها ثم قالوا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان حاكمة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، إذ مع جريان قبح العقاب بلا بيان يقطع بعدم العقوبة وبعدم الضرر، لأن القبيح لا يمكن أن يصدر من المولى، فإذا كان العقاب قبيحا إذن يقطع بعدم تحققه، إذن فلا يحتمل ضرر أخروي وعقاب أخروي، فلا موضوع للقاعدة الثانية. نقول هذا البيان الذي هناك بينتموه واعترفتم به حينئذ هذا في المقام سوف يجعل منهج ضرورة البحث عن المقام الأول حينئذ من المقامات الثلاثة في العلم الإجمالي، وهو أن هذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو موضوعها، البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو موضوعها، موضوعها خصوص العلم التفصيلي هو الأعم منها من العلم الإجمالي، لابد أن نفهم البيان ما هو، هل هذا البيان الذي هو سبب إمكان العقوبة وعدمه سبب لقبح العقوبة، الذي هو معنى التنجز وعدمه، قلنا أن قبح العقوبة وإمكان العقوبة استحقاق العقوبة يعني تنجز، قبح العقوبة يعني عدم التنجز، قبح العقوبة موضوعها لا بيان، عدم قبح العقوبة واستحقاق العقوبة موضوعها البيان، ماذا يراد بالبيان عند العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان، هل خصوص العلم التفصيلي أو الأعم منه من العلم الإجمالي، كلاهما بيانه، إذن فلا بد من البحث في العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل هو بيانه فيكون فيه مقتضى التنجيز أو ليس بيانا فلا يكون فيه مقتضى، فليس البحث فقط منحصرا في ملاحظة جريان ملاحظة المانع كما قال، وهو جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لا بد من البحث عن المقتضي أيضا، وهو أن هذا البيان المأخوذ عدمه في موضوع قبح العقاب بلا بيان، هذا البيان موجود في مواد العلم الإجمالي أو ليس موجودا، موجود بلحاظ الجامع، موجود بلحاظ الفردين معا، لا بد من هذا البحث، فدعوى أن المقتضي للعقاب والتنجز وهو وجوب دفع الضرر المحتمل تام في نفسه، لا بد أن نبحث عن المانع والحاكم عليه وهو الأصول المرخصة، هذا الكلام أيضا في غير محله، لأنه يوجد حاكم على قاعدة دفع الضرر المحتمل وهو قبح العقاب بلا بيان، وذاك الحاكم لا بد أن يبحث عنه، والمقام الأول هو بحث عن حدود ذاك الحاكم بحسب الحقيقة، بهذه المنهجة أيضا لا بد من البحث في مقامات ثلاثة، فلا بد أن يبحث أولا في أن العلم الإجمالي هل فيه بيانية بلحاظ الجامع بلحاظ الخصوصية بلحاظ الخصوصيتين أيضا بيانون، أو لا بلحاظ الجامع فقط بيانون، أو لا بلحاظ الجامع بيانون ولا بلحاظ الخصوصية بيانون، لا بد من هذا البحث حينئذ. فالمقام الأول وهو تحديد مقدار اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية يعني للبيانية، هذا لابد منه، لأنه هذا هو الذي يعين أن مواد العلم الإجمالي داخل في الحاكم أو في المحكوم،
في القاعدة الحاكمة وهي قاعدة العقاب بلا بيان، أو في القاعدة المحكومة وهو قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. إذن فلا بد من البحث أولا في أن العلم الإجمالي هل فيه حالة البيانية، هل فيه اقتضاء للتنجز للخصوصية والجامع أو للجامع فقط، أو ليس فيه أصلا اقتضاء التنجز، أو فيه اقتضاء التنجز للجامع دون الخصوصية كما تقدم في المقام الأول مفصلا النكات المربوطة بالمقام الأول. إذن بهذا يفهم أننا لا يمكن أن نستغني عن البحث في المقامات الثلاثة، فالمنهج الصحيح والأسلوب الصحيح للبحث، الأسلوب الفني للبحث عن المنجزية العلم الإجمالي، هو البحث في المقامات الثلاثة. المقام الأول في أن العلم الإجمالي هل يقتضي التنجيز، فيه اقتضاء المنجزية، هل هو بيان بلحاظ الخصوصية والجامع معا، أو بلحاظ الجامع على الأقل إن لم يكن بلحاظ الخصوصية، أو ليس بيانا. وثانيا يبحث في أن العلم الإجمالي بعد أن فرض عن تمامية اقتضائه وبيانيته بلحاظ الجامع أو الجامع والخصوصية، حينئذ هل هناك ترخيص، هل يجري الترخيص في تمام أطرافه، ترخيص الشرعي، هنا ينبغي أن يجعل البحث حينئذ في الترخيص الشرعي للعقلي، هل يجري أدلة الأصول المرخصة، هل يمكن أن تشمل كل أطراف العلم الإجمالي فترخص فيها جميعا جمعا في عرض واحد، وهذا هو المقام الثاني، جواز الترخيص الشرعي في تمام أطراف العلم الإجمالي. ثم إذا ثبت امتناع ذلك ثبوتا أو إثباتا كما تقدم، حينئذ يبحث في مقام ثالث في أن هذه الأدلة الدالة على الأصول المرخصة الشرعية كالبراءة الشرعية والاستصحاب الترخيصي ونحو ذلك، هل يمكن أن تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي تخييرا وبدلا لا جمعا، أو لا يمكن، هل يوجد تقريب فني لإثبات البراءة أو الأصل، أي أصل شرعي ترخيصي في أطراف العلم الإجمالي تخييرا بنحو بدلي تخييري لا بنحو جمعي، والجريان البدلي لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يؤدي إلى ترك وجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية، فلا تجب الموافقة القطعية وإن كان يحرم المخالفة القطعية. هذا هو المقام الثالث من البحث. فلا يمكن الاستغناء عن البحث في المقامات الثلاثة، لا يمكن الاستغناء عن البحث في المقام الأول. نعم، بناء على مسلكنا، يعني مسلك السيد الشهيد في أن احتمال التكليف دائما منجزون، يعني مسلك حق الطاعة وإنكار قبح العقاب بلا بيان، هناك ما أشرنا في المقام الأول أنه بعد لا حاجة إلى المقام الأول لأن الاحتمال يكون منجزا فضلا عن العلم الإجمالي. من يقول بحق الطاعة حينئذ لأنه مسلك حق الطاعة، معناه المسلك الذي يعترف بأن حق الطاعة ثابت حتى في مواد الاحتمال، وهذا بحث لهذا بحثنا في قاعدة قبح لا بيان. هناك قلنا حينما أنكرنا القاعدة قلنا أن العقل يحكم لا يحكم بقبح العقاب بل يحكم باستحقاق العقاب. صحيح، هذا بحثنا في لا ليس بعد بحثه في المقام الأول، بحثه في قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ذاك آخر من يقول بحق الطاعة، معنى حق الطاعة يعني إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، معنى حق الطاعة يعني أن احتمال التكليف فيه حق الطاعة فيه منجزي. صحيح، حق من يقول بحق الطاعة يعني حدد حق الطاعة في كل احتمالين، معنى مسلك حق الطاعة هو أن حد الطاعة احتمال التكليف. السيد الخوي يتمسك بقاعدة وجوب دفع الضرر لا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يتمسك بقاعدة وجوب دفع الضرر. نحن ليس لنا قاعدة أخرى نتمسك به لكي نبحث قبح العقاب بلا بيان، يثبت التأمين لا يثبت التنجيز، يقول التنجيز مقتضى الأصل، إشكالنا معه أن التنجيز ليس مقتضى الأصل. من يقول بوجود قاعدتين لا بد أن يبحث هذا البحث هنا، من يقول بوجود قاعدتين عقليتين كالسيد الفوئي أنه هناك قاعدة اسمها وجوب دفع الضرر المحتمل، قاعدة أخرى اسمها قبح العقاب بلا بيان، حيث نقول حيث أن القاعدة الثانية تقولون حاكمة على القاعدة الأولى، فلا بد أن تبحثوا في حدود القاعدة الثانية لنرى أن مواد العلم الإجمالي داخل في المحكوم أو في الحاكم. أما الشخص الذي ينكر، الشخص الذي ينكر قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل ويقول لا توجد تلك القاعدة، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا لا يقبلها، يقول في مورد احتمال التكليف يوجد تنجس، وحين لا أبحث المقام الأول. حدود قاعدة قبح حق الطاعة معناها أن حد التنجس احتمال التكليف، فالعلم الإجمالي فيه احتمال التكليف، ليس أقل من احتمال التكليف. فمن يبحث في قاعدة قبح العقاب بلا بيان بأن احتمال التكليف موضوع لحق الطاعة، حدد موضوع حق الطاعة لا محالة في احتمال التكليف. إذن فالبحث عن أن العلم الإجمالي فيه اقتضاء التنجز بحث لغو يكون، لأن هناك حدد موضوع حق الطاعة والمولوية في احتمال التكليف، وعلم الإجمالي هو في احتمال التكليف وزيادة في احتمال التكليف، وفي علم أيضا إجمالي بالتكليف. إذن فالمقام الأول إنما نستغني عنه لو قلنا بمسلك حق الطاعة، لأن مسلك حق الطاعة معناه أننا أنكرنا قبح العقاب بلا بيان في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقلنا أن حد حق الطاعة احتمال التكليف، كل تكليف احتمل حق المولوية والطاعة ثابتة للمولى فيه، حينئذ مواد العلم الإجمالي فيه احتمال التكليف وزيادة. فإذا كان احتمال التكليف موضوعا لحق الطاعة فلا مجال لبحث ثاني، يعني يكون مستأنف هذا البحث، مكرر يكون. هم بحثنا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن احتمال التكليف موضوع للطاعة ولوجوب الاحتياط، هم نبحث في العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، ولا بد مقتضي للتنجيز باعتبار أنه هناك بينا أن احتمال التكليف مقتضي للتنجيز، فكيف بالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي؟ لأن هناك يبين قاعدة، لأن في بحث قاعدة قبح شيخنا في بحث قاعدة قبح العقاب بلبن يبحث عن قبح العقاب بلبن في الشبهات البدوية، لا يبحث بلحاظ العلم الإجمالي. في الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي هناك يبحث عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولهذا في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يوجد شبهة أن هذا العلم الإجمالي هل يجعله بيان أو لا يجعله بيان. إذا هو هذا البحث بحثه هناك، هذا البحث المقام الأول بحثه أيضا هناك في بحث زائد على أصل القاعدة، بخلاف من ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من يرى أن الشبهة البدوية منجز خب لابد يرى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي منجز. من يرى الشبهة أين بيان في بحث العلم الإجمالي في المقام الأول؟ أيضا قلنا أن المقام الأول يبحث عن في موضعين، يبحث عن تارة في القاطع وأخرى في البراءة، وهذا الكلام هناك أيضا ذكره سيد الخوي أنه لا مجال للبحث عن منجز مقتضى العلم الإجمالي للتنجيز، لأن هذا هو مقتضى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وهذا الإشكال هناك أيضا أشكلنا به عليه. هذا الكلام بنفسه هذا المقام الأول هناك أيضا مبحوث عند الأصوليين، وفي كلا الموضعين هذا الكلام صدر من هذا العلم، وهذا الإشكال في كلا الموضعين يرد على هذا العلم، أنه أنت حينما ترى أن وجوب دفع الضرر المحتمل محكوم لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا بد أن تبحث في موارد العلم الإجمالي عن أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان صادقون يعني بيانون أو ليس بيانا، والبحث عن القاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية لا يغني عن هذا البحث، لأن ذاك بحث عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة البدوية. الشبهة البدوية أفرض سلمنا وقلنا معه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن يبقى بحث آخر أن هذه الشبهة البدوية إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي فهل هذا يجعله بيانا فيدخل في القاعدة المحكومة للحاكمة، أو لا يجعله بيانا فيدخل في القاعدة الحاكمة للمحكومة؟ وهذا البحث لا بد منه أيضا، إما هناك أو هنا في أحد الموضعين لا بد من هذا البحث، بخلاف من يقول بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا غير ثابتة حتى في الشبهة البدوية، ذاك لا يحتاج إلى بحث آخر، لأن من أثبت في الشبهة البدوية أن الاحتمال للتكليف منجز، والشبهة البدوية إذا اقترنت مع العلم الإجمالي أيضا التنجيز يكون بطريقة أولى، فلا يحتاج إلى بحث ثاني أن العلم الإجمالي فيه تنجز زائدا على منجزية الاحتمال أو ليس فيه تنجز، العلم الإجمالي لا يقلل
من منجزية الاحتمال، يزيد في منجزية الاحتمال.
إذن
فالقائلون
بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا لابد لهم أن يبحثوا، حتى لو قبلنا هذه القاعدة كقاعدة عقلية هي أساس التنجز في الاحتمالات المنجزة مثلا وفي موارد العلم الإجمالي بل التفصيلي كما قالوا، لابد من بحث زائدا عن تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لابد من البحث في المقام الأول أن موارد العلم الإجمالي هل يدخل في القاعدة، في قاعدة العقاب بلا بيان الحاكمة، أو في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل المحكومة، بالبحث عن البيانية المأخوذة في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أن هذه اللا بيان يعني الشبهة البدوية فقط أو لا بيان مطلق الشبهة سواء كانت بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي، هذا أيضا لا بيان، وبأي مقدار لا بيان الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، بأي مقدار لا بيان، بلحاظ الجامع والخصوصية لا بيان، أو بلحاظ الجامع بيان والخصوصية لا بيان، كل هذا البحث لا بد منه. فلا يستغني القائل بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا لا يستغني عن البحث عن في المقام الأول. إذن فالاستغناء عن المقام الأول بمعنى الاستدراك والتكرار فقط يتم على مبنى من يقول بحق الطاعة، لأنه ذاك حين يرى الشبهة البدوية أيضا منجزة فضلا عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا وجه له لأن يبحث من جديد في منجزية اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية، يكون هذا البحث حينئذ بالنسبة إليه زائدا، يبحث فقط في المقام الثاني والثالث. والمنجزية عندنا حينئذ ليست قائمة على أساس وجوب دفع الضرر المحتمل، فإننا قلنا تلك القاعدة أصلا ليست قاعدة عقلية، المنجزية على أساس حكم العقل بحق الطاعة في موارد الاحتمال التكليف، يعني على أساس التقبيح والتحسين العقليين لا وجوب دفع الضرر المحتمل، فإقحام وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا في غير محله. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في منجزية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي بالتكليف يكون منجزا خلال المقامات الثلاثة التي بحثناها مفصلا، حيث أثبتنا في المقام الأول اقتضاء العلم الإجمالي بل الاحتمال للمنجزية، والمقام الثاني أثبتنا فيه أن الأصول الترخيصية الشرعية لا تجري في تمام الأطراف، إما لمحذور ثبوتي كما يقول المشهور أو لمحذور إثباتي وهو التناقض العقلائي، وأثبتنا أيضا في المقام الثالث أن الأدلة الأصول إطلاقاتها متعارضة لا تثبت لا البراءة لا الترخيص التعييني في الأطراف ولا الترخيص البدلي التخييري، الترخيص التعييني فيه محذور ترجح بلا مرجح، والترخيص البدلي أيضا فيه محذور مخالفة عالم الإثبات ونكات إثباتية تقدمت. إذن فأدلة الأصول الترخيصية لا إطلاق لها لأطراف لشيء من طرفي العلم الإجمالي حينئذ، وهو معنى التساقط في أدلة الأصول، فيكون العلم الإجمالي منجزان. وهناك تلخيص لأركان العلم الإجمالي وأركان منجزية العلم الإجمالي، أقول شروط منجزية العلم الإجمالي، من تعلق العلم بالجامع وعدم سريانه إلى الفرد وإلا ينحل العلم الإجمالي، ومن عدم وجود أصل منجز في أحد الطرفين، وإلا لو كان يوجد أصل منجز في أحد الطرفين لا بأس بإطلاق دليل أصل الطرف الترخيصي للطرف الآخر، لا يكون فيه محذور، إما لعدم التعارض على مسلك الاقتضاء والتعارض، أو لأن العلم الإجمالي لا يكون صالحا للتنجيز على كل تقدير، لأن أحد التقديرين أن يكون المعلوم بالإجمال في طرف الأصل الإلزامي، المنجز بالأصل الإلزامي والمتنجز لا يتنجز، هذه القاعدة التي أشرنا إليها في البحث عن المقام الثاني أو الثالث فيما سبق، وسوف يأتي مفصلا تفصيله بناء على مسلك العلية، قائلون بالعلية هكذا يقولون، وسوف يأتي مناقشة هذا المسلك، قاعدة أن العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز معلومه إذا كان في أحد طرفيه أصل منجز، لا يمكن أن ينجزه على كل تقدير فيسقط عن المنجزية، فيجري العلية تزول ولا اقتضاء أيضا، إذن فيجري الأصل في ذاك الطرف بلا محذور عنده. وأيضا ركن شرط رابع، وهو أن يلزم من جريان الأصل في كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية أو الترخيص القطعي في المخالفة، هذا أيضا ركن من الأركان أو شرط من شروط منجزية العلم الإجمالي، سوف نبحثه مفصلا في بحث الشبهة غير المحصورة. هناك نبحث أنه في موارد الشبهة غير المحصورة الشروط الثلاثة السابقة موجودة، مع ذلك العلم الإجمالي ليس منجزا. العلم بالجامع موجود، انحلال حقيقي غير موجود، أصل منجز في أحد الأطراف لا يكون موجودا، مع ذلك العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن الشرط الرابع مختلون، وهو أنه لا يلزم من جريان الأصل الترخيص في المخالفة القطعية، إما لعدم إمكان المخالفة القطعية أو لعدم مثلا تيسر المخالفة القطعية أو لنكتة أخرى سوف تبين مفصلا في بحث عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة، وسوف تصاغ هناك هذه الشرطية الرابعة بشكل بصياغة أكثر فنية ودقة من هذا المقدار المذكور في هذا البحث. يأتي تنبيهات.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي يقع البحث في تنبيهاته، تنبيهات مربوطة بأحكام هذه العلم الإجمالي المختلفة. التنبيه الأول في الثمرة بين القولين والمسلكين، مسلك المرزا قدس سره القائل بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية ووجوب الاحتياط، ومسلك المحقق العراقي القائل بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ووجوب الاحتياط. هذان المسلكان اللذان تقدم شرحهما في المقام الأول من المقامات الثلاثة المتقدمة، هل بينهما فرق وأثر عملي أو ليس بينهما ثمرة عملية؟ القائلون بمسلك العلية ذكروا ثمرة عملية، قالوا الثمرة العملية بين المسلكين مسلك العلية والاقتضاء أنه إذا فرضنا في مورد علم إجمالي كان ذلك العلم الإجمالي أحد طرفيه مجرا للأصل الترخيصي الشرعي كالبراءة والاستصحاب الترخيصي، والطرف الآخر لم يكن موردا لا لأصل ترخيصي شرعي ولا لأصل إلزامي في نفسه، لم يكن فيه أصل ترخيصي شرعي ولا أصل إلزامي، حينئذ لا أصل منجز. حينئذ يظهر في مثل هذا المورد ثمرة بين القولين، فإنه على القول بالاقتضاء يجب الاحتياط في ذاك الطرف الذي ليس فيه أصل مؤمن، يجب الاحتياط لأن العلم الإجمالي مقتضى للاحتياط، حيث ويكون هذا المقتضي فعليا حيث لا يكون أصل مؤمن، والمفروض أنه لا يوجد أصل مؤمن، ويؤثر المقتضي أثره في تنجيز ذلك الطرف، والطرف الذي فيه أصل مؤمن يجري فيه الأصل المؤمن بلا محذور، فيجب الاحتياط في ذاك الطرف ويجوز الارتكاب في هذا الطرف لأنه لا مانع من جريان الأصل المرخص الشرعي الترخيصي الشرعي في هذا الطرف، لأن القائل بمسلك الاقتضاء يرى أن منجزية العلم الإجمالي في كل من الطرفين تعليقي فرع
عدم ورود ترخيص شرعي، وهذا ترخيص شرعي في هذا الطرف يمنع عن اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيس، وحيث أنه أصل في طرف واحد لا يوجد في طرفه الآخر أصل آخر لكي يتعارض معه ويتساقط، فيكون دليل حجية هذا الأصل العملي الترخيص في هذا الطرف إطلاقه شاملا له بلا معارض. إذن فعلى مسلك الاقتضاء في مثل هذا المورد يثبت الترخيص في هذا الطرف ووجوب الاحتياط بمنجزية العلم الإجمالي في ذاك الطرف. وأما على مسلك العلية، القائل بالعلية حيث أنه يجد يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، حينئذ بحيث يكون حكم العقل بالمنجزية تنجيزية لا تعليقية غير معلقة على عدم الأصل الترخيصي، بل هو رافع لأصل ترخيصي مخالف مع أهله، لا يمكن الترخيص في مخالفة حكم العقل. بناء على مسلك العلية يجب الاحتياط في كلا الطرفين، في ذاك الطرف الذي ليس فيه أصل مرخص واضح أن العلم الإجمالي منجز، في هذا الطرف أيضا العلم الإجمالي يكون منجزا ومانعا عن جريان الأصل الترخيصي، لأن هذا الأصل الترخيصي يريد أن يقابل العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، والمفروض أن منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية أي تنجيزية ليست معلقة على عدم الترخيص الشرعي، بل هي تمنع العلم الإجمالي المنجز يمنع عن إمكان الترخيص. إذن فلا يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف أيضا رغم أنه لا معارض له، فبالعلية نمنع عن جريان الأصل المؤمن. بناء على مسلك العلية بالعلية يمنع عن جريان الأصل المؤمن في الطرف الواحد، بخلافه على مسلك الاقتضاء، فإن مسلك الاقتضاء لم يجد لا يرى العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل في طرف واحد، وإنما ننتهي إلى المنجزية واقتضاء العلم الإجمالي للاحتياط إذا تعارض الأصول، والمفروض أن الأصل الترخيصي يجري في طرف واحد فلا تعارض، فيجري في ذاك الطرف الواحد. إذن فيظهر الأثر بين المسلكين في جواز ارتكاب هذا الطرف الذي فيه أصل ترخيصي على مسلك الاقتضاء، وعدم جواز ارتكابه على مسلك العلية. هذه الثمرة التي ذكروها بشكل كلي الفرق بين مسلكي الاقتضاء والعلية، ناقش في هذه الثمرة المحقق النائيني، وقال هذه الثمرة كبرويا وإن كانت معقولة وصحيحة، لكن صغرويا لا مصداق لها، لأن هذه الثمرة تتوقف على أن يكون في مورد العلم الإجمالي أحد طرفيه ليس فيه لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، مع قطع النظر عن العلم الإجمالي لابد أن يكون في ذاك الطرف لا يجري لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، لأنه لو جرى أصل مؤمن في نفسه صار معارضا مع الأصل المؤمن في هذا الطرف فيتساقطان حتى على القول بالاقتضاء، ولو كان أصل منجز في نفسه فالأصل المنجز سوف يأتي وأشرنا فيما سبق، إذا تنجز التكليف في أحد الطرفين بأصل منجز فالعلم الإجمالي حتى بناء على العلية يسقط عن العلية للتنجيز، لأنه لا يمكن أن ينجز معلومه على هذا التقدير، لأنه متنجز بمنجز آخر والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية، فإذا لم يكن صالحا للتنجيز مرة ثانية بالعلم فهذا العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. وأصحاب مسلك العلية في مثل هذه الموارد يقولون العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية حتى بلحاظ الطرف الآخر، فلا مانع من جريان الأصل المترخص فيه، يصير حاله حال الشبهة البدوية الذي سوف يأتي يسمونه بالانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي عندهم ما إذا جرى أصل منجز في أحد الطرفين نجز التكليف فيه على كل تقدير، كما لو كان حالته السابقة التكليف مثلا جرى استصحاب بقاء التكليف، هنا العلم الإجمالي يسقط عن الصلاحية للتنجيز حتى للطرف الآخر، ويمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن حتى على مسلك العلية، لأن العلم الإجمالي هنا لا يستطيع أن ينجز معلومه لو كان في الطرف الذي فيه أصل المنجز، لأن المتنجز لا يتنجز. فإذا لم يكن صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، إذن يسقط عن الصلاحية، عن العلية للتنجيز. إذا سقط عن العلية للتنجيز بل عن اقتضاء التنجيز، لا بأس في جريان الأصل المؤمن في ذلك. إذن فيقول المرزا: الطرف الثاني الذي تقولون ليس فيه أصل منجز ولا أصل مؤمن، لو كان أصل مؤمن فالاحتياط يثبت على كلا التقديرين، لو كان أصل منجز فالانحلال الحكمي يثبت على كلا التقديرين، يعني يجوز الارتكاب وإجراء الأصل المؤمن لهذا الطرف الآخر حتى على مسلك العلية. فعلى كلا الفرضين لا يوجد فرق وثمرة بين المسلكين. لو كان هناك أصل مؤمن في نفسه على مسلك الاقتضاء أيضا يجب الاحتياط في الطرفين، لو كان أصل منجز على كلا المسلكين لا يجب الاحتياط في هذا الطرف الآخر للانحلال الحكم. إنما تظهر الثمرة لو لم يكن في أحد الطرفين، في ذاك الطرف لم يكن لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، وهذه الحالة لا وجود له، حالة أنه تكون شبهة وطرف من أطراف العلم الإجمالي لا يوجد فيها أصل، فيه أصل لا مؤمن ولا منجز، هذا غير معقول، يعني غير واقع في الخارج. إذ هذه الشبهة التي هي طرف مقرونة بالعلم الإجمالي، هذه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إما شك في التكليف أو شك في المكلف. إذا كان شكا في التكليف فيكون موردا للأصل المؤمن كالبراءة والاستصحاب عدم التكليف، إذا كان شكا في المكلف به شكا في الامتثال، والتكليف شك في المحصل مثلا شك في الامتثال، كما إذا شك في أن هذا الماء مثلا مضاف أو مطلق نجس أو طاهر بلحاظ وجوب الوضوء مثلا، إذا يكون أصل التكليف به معلوما الشك في امتثاله. إذا كان الشك في الامتثال إذن فهو مجرى للأصل المنجز ولو العقلي، قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فلا نجد موردا وشبهة لا يجري فيها لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، إذ كل شبهة إما وهذا حصر عقلي، إما أن يكون الشبهة من موارد الشك في التكليف أو يكون من موارد الشك في الامتثال والمكلف به. إذا كان من موارد الشك في التكليف ففيه فهو مجرى للأصل المؤمن الشرعي، للأصل المؤمن. وإذا كان من موارد الشك في الامتثال والمكلف به إذن فمورد لإصالة الاشتغال والاحتياط العقلية التي هي أيضا من الأصول المنجزة، من القواعد المنجزة. إذن فهذه الثمرة ثمرة فرضية ذهنية لا خارجية وواقعية، إذ هذه الثمرة إنما تكون فيما إذا لم يكن في أحد الطرفين مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في نفس الشبهة لم يكن لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، ومثل هذه الشبهة لا وجود لها في الخارج، إذ أي شبهة إما فيها أصل مؤمن أو فيها أصل منجز. فإذا كان فيها أصل مؤمن إذن على كلا المسلكين يتعارض مع الأصل المؤمن في هذا الطرف فيجب الاحتياط في الطرف، وإذا كان أصل منجز فعلى كلا المسلكين بحسب الفرق يكون الانحلال الحكمي تاما والأصل المؤمن جاريا في الطرف الآخر بلا معارض أو بلا مانع. على الاقتضاء نقول بلا معارض، على العلية نقول بلا مانع، لأن العلم الإجمالي ليس صالحا للمنجزية وبالتالي للمنع عن جريان ذلك الأصل. هذا حاصل الإشكال الذي أشكله المرزا على هذه الثمرة. فليس كأنه يريد أن يقول ليس بين الثمرتين فرق بين المسلكين، ثمرة وفرق عملي. فإتعاب النفس في ذاك البحث السابق أن الصحيح هل هو العلية أو هو الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، كأنه يريد أن يقول لا ثمرة لهذا البحث، إذ لا يترتب عليه هذه الثمرة التي ذكروها. المحقق العراقي حاول أن يدفع هذا المطلب وبالتالي يثبت أن هذا البحث بين العلية والاقتضاء بلحاظ وجوب الموافقة القطعية له ثمرة. وذلك بهذا البيان. قال أن الثمرة تظهر في مورد يكون في علم إجمالي يكون في أحد طرفيه أصل مؤمن واحد، وفي الطرف الآخر أصلان مؤمنان طوليان. افرضوا علمنا إجمالا إما بنجاسة هذا الماء أو بغصبية ذاك الماء، إما هذا الماء نجس فيحرم شربه وهو ليس مغصوبا قطعا، أو ذاك الماء مغصوب وهو طاهر يقينا، يعلم إجمالا إما بحرمة شرب هذا الماء لأنه نجس، أو حرمة شرب ذاك الماء لأنه مغصوب مثلا. هنا يوجد في طرف الطهارة فيها حرمة الشرب بملاك النجاسة أصلان مؤمنان، أحدهما إصالة الطهارة في هذا الماء، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر، أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، إصالة الطهارة تثبت الطهارة، وبإثبات الطهارة تثبت جواز الشرب، ونفي تنفي حرمة الشرب بملاك النجاسة في هذا الطرف. هذا أصل. ويوجد أصل مؤمن آخر وهو إصالة البراءة حتى لولا الطهارة، أشك في أن شربي لهذا الماء أو هذا الماء هل هو حلال أو هو حرام، شبهة تحريمية، هذه شبهة تحريمية موضوعية، رفع ما لا يعلمون، البراءة الشرعية تشمل أيضا الشبهات الموضوعية. هذه الحرمة الجزئية في هذا المورد مشكوكة مما لا يعلم، مرفوعة بحديث الله، لكن إصالة الطهارة حاكمة على إصالة البراءة، لأن الشك في الحرمة هنا والحلية مسبب عن الشك في الطهارة والنجاسة، سببي ومسببي. الطهارة السبب أو موضوع حرمة الشرب نجاسة الماء أو نجاسة الماء، إذن فالسبب للحرمة إنما هو النجاسة. إصالة الطهارة تجري في مرتبة السبب وتثبت الطهارة، يعني تنفي سبب الحرمة وموضوع الحرمة، بخلاف إصالة البراءة فإن إصالة البراءة تجري عن الحكم ابتداء. إصالة البراءة لا تثبت الموضوع، لا تثبت الطهارة، وإنما تنفي الحكم بالحرمة التي هي مسببة عن النجاسة، عن ذلك الموضوع المشكوك وهو النجاسة والطهارة. فإذن في هذا الطرف يوجد أصلان طوليان مؤمنان، أحدهما سببي والآخر مسببي، وهو مقصودنا من الطولية. في الطرف الآخر يوجد أصل واحد، الطرف الآخر يوجد فيه إصالة البراءة مثلا عن حرمة شرب ذلك الماء، لا يوجد ولو فرضا لا يوجد أصل، لا توجد حالة سابقة لعدم الغصبية لنثبت مثلا عدم الغصبية، هناك أيضا يوجد موضوع مشكوك وهو الغصبية، لنفرض أن الحالة السابقة غير معلومة أو من موارد توارد الحالتين السابقتين بحيث استصحاب عدم الغصبية لم يجري، فليس إلا أصل مؤمن واحد وهو إصالة البراءة عن حرمة شرب ذلك المائع الآخر. يقول المحقق العراقي هنا في مثل هذا المثال، وهذه الأمثلة كثيرة في الفقه في مواد العلم الإجمالي، تظهر الثمرة المذكورة بين القول مسلكين، فإنه بناء على مسلك اقتضاء بناء على مسلك الاقتضاء، يقول المحقق العراقي يقع التعارض بين الأصل السببي في هذا الطرف وهو إصالة الطهارة في الإناء مع إصالة البراءة في الإناء الآخر، يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط هناك ننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي، إذ لا يوجد أصل آخر فيه، هنا ننتهي إلى الأصل الطولي وهو إصالة البراءة عن حرمة الشرب، لأن هذا الأصل الطولي كان غير جار مع الأصل الأول السببي ذاك مقدم كان مقدما عليه. ففي هذا الطرف الذي فيها أصلان طوليان بعد سقوط الأصل السببي نصل إلى الأصل المسببي، والأصل المسببي يؤمن يقول رفعت الحرمة المشكوكة، والعلم الإجمالي بالحرمة مقتضي بناء على هذا المسلك، ليس علة ليس مانعا عن جريان هذا الأصل المؤمن، فيجري هذا الأصل المؤمن ويثبت التأمين. بخلاف ذاك الطرف هناك حينما سقط ذاك الأصل حيث أنه كان أصلا واحدا لا أصلا، إذن فبسقوطه بعد ذلك لا ننتهي إلا إلى ماذا؟ إلى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز حيث لا يوجد مانع وترخيص شرعي، ولا يوجد ترخيص شرعي غير الترخيص الذي سقط بالمعارضة، إذن فلا بد من الاحتياط، فنحتاط في ذاك الطرف ونرتكب في هذا الطرف، يعني ينحل العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء. في مثل هذه الحالة لا بد من القول بالانحلال وبعدم وجوب الاحتياط بلحاظ الطرف الذي فيه أصلان مرخصان طوليا. وأما على مسلك العلية، على مسلك العلية يقول الغضي أن هنا أيضا لا بد من الاحتياط في كلا الطرفين، أما في ذاك الطرف للعلم الإجمالي، أما في هذا الطرف لأن هذا الأصل الطولي صحيح لا يسقط بالمعارضة مع الأصل في ذاك الطرف لأنه لم يكن جاريا في رتبته، لكن هذا الأصل الطولي الذي هو إصالة البراءة يريد أن يؤمن ويرفع منجزية العلم الإجمالي. قد قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي في كل علم إجمالي لا يوجد أصل منجز بقطع النظر عن العلم الإجمالي في الطرف الآخر، وهنا لا يوجد أصل منجز في ذاك الطرف بقطع النظر عن العلم الإجمالي. المنجز هو نفس العلم الإجمالي، يكون العلم الإجمالي علة تامة ومانعا عن جريان الأصل الشرعي حتى في الطرف الآخر. فالأصل الطولي وإن لم يكن ساقطا بالمعارضة لكنه ساقط بالعلية، يعني بوجود المانع، وهو علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إذن فظهر بين المسلكين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء ثمرة أنه على الاقتضاء العلم الإجمالي هنا لا يمكن أن يمنع عن الأصل الطولي الجاري في أحد الطرفين بعد سقوط الأصل السببي بالأصل الواحد المرخص في الطرف الآخر، لكن على مسلك العلية يمنع العلم الإجمالي هنا ويجب الاحتياط. ويقول المحقق العراقي وحيث أنه فقهيا لا شك في وجوب الاحتياط في هذه الأمثلة، كون أحد الطرفين فيه أصلان طوليان أو لا يؤثر في منجزية هذه العلوم الإجمالية التي في الطرف الآخر أيضا أصل مرخص في نفسه، هذا بنفسه جعله في هذا التسالم الفقهي أو الارتكاز الفقهي بوجوب الاحتياط التام في هذه الموارد وعدم جواز الارتكاب. لو علمنا إجمالا مثلا بنجاسة هذا الإناء أو غصبية ذاك الإناء لا يفتي فقيه بجواز ارتكاب الإناء المشكوك النجاسة، وإنما يقول يجب الاجتناب عنهما معا، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما أو بحرمة أحدهما بغصبية أحدهما، جعل هذا الارتكاز الفقهي والتسالم الفقهي من قبل الأصوليين على أنه في مثل هذه الموارد العلم الإجمالي منجز حتى لهذا الطرف الذي فيه أصلان طوليان، جعل هذا بنفسه شاهدا ودليلا على صحة مسلك العلية، صحة مسلكه في قبال مسلك الاقتضاء، أي جعل مثل هذه الموارد نقضا على القائلين بمسلك الاقتضاء وعدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ومن هنا بعض التابعين لمدرسة المرزا قدس سره حاولوا أن يجيبوا على هذا النقد أو يجيبوا على هذا بالتالي على هذه الثمرة التي صورها المحقق العراقي على ما سوف يأتي، من أجل استيعاب تمام شقوق هذه المسألة يتعرض السيد الشهيد لموارد لموارد عدم جريان أصل مؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي، عدم جريان أصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي يتصور على صور ثلاثة رئيسية، يعني تستوعب تمام أحكام هذه الصور الثلاثة. الصورة الأولى أن يكون في أحد ما ذكره المرزا وكان يستفاد من كلام المرزا، أن لا يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل مؤمن، وإنما يجري في طرف واحد فقط، لأن الطرف الآخر في نفسه مجرى لإصالة الاشتغال، من قبيل ما إذا علمنا مثلا إما بحرمة هذا الإناء الذي بحرمة شرب هذا الماء أو بنجاسة هذا الماء، لو علمنا إجمالا إما بنجاسة هذا الماء فيحرم شربه، أو بغصبية موضع السجود مثلا، بغصبية موضع السجود أو بإضافة هذا الماء، علمنا إجمالا إما هذا الماء نجس أو ذاك الماء مضاف، إما هذا الماء الذي هو مضاف على كل حال نجس فيحرم شربه، أو ذاك الماء الذي هو غير نجس يقينا مضاف فلا يجوز الوضوء به، لا يكون الوضوء به مجزيا. هنا العلم الإجمالي بنجاسة هذا الماء الذي هو مضاف أو بإضافة ذاك الماء، مثل هذا العلم الإجمالي في أحد طرفه يوجد أصل مؤمن وهو الطرف الأول الذي يجري فيه إصالة الطهارة مثلا أو البراءة لإثبات جواز شربه، لكن الطرف الآخر وهو الماء الذي يشك في كونه مضاف أو كونه مضافا أو مطلقا مع كونه طاهرا على كل حال، هناك أثر ذاك الماء ما هو؟ إنما هو جواز الوضوء وعدم حرمة الوضوء به، وجواز الوضوء لا يجري فيه إصالة البراءة أصل مؤمن، يجري فيه أصل منجز، لأن وجوب الوضوء بالماء المطلق معلوم، اشتغال الذمة به يقيني لا ليس مشكوكا، وإنما الشك في أنه يتحقق، هل يتحقق الوضوء بالماء المطلق حينما نتوضأ بهذا الماء أو لا يتحقق، وهذه الشبهة في نفسها مجرى لماذا؟ لإصالة الاشتغال، يعني لو كنا نحن وهذا الماء فقط حتى لولا العلم الإجمالي لا يجوز الاكتفاء بالتوضي بهذا الماء، بل لا بد من تفريغ اليقيني للذمة بأن نتوضأ بماء نقطع بأنه مطلق ويوجد ماء آخر مطلق يمكن التوضي به ولو خارج المسجد. إذن فهذا العلم الإجمالي أحد طرفيه في نفسه مجرى إصالة الاشتغال، هنا لا يوجد أصل مؤمن إلا في أحد الطرفين وهو المائع الذي نعلم بأنه مضاف لكن نشك في نجاسته وطهارته، هذا مجرى لإصالة البراءة أو الطهارة لأنه يترتب عليه جواز الشرب، لأن حرمة الشرب من الأحكام التي تكون انحلالية، والشك في موضوع من موضوعاتها مجرى لإصالة البراءة، شك في التكليف ليس شكا في المكلف به والاشتغال. إذن هذه صورة، أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي في نفسه شبهة مجرا لإصالة الاحتياط والاشتغال. هذه الصورة كما قال المحقق النائيني لا يظهر فرق فيها بين المسلكين، يعني على مسلك الاقتضاء يجري إصالة البراءة أو الطهارة في هذا الطرف بلا معارضة، إذ يعارضه ماذا؟ إصالة البراءة في الطرف الآخر، لا يوجد أثر للطرف الآخر إلا جواز الوضوء، وجواز الوضوء لا تجري عنه البراءة لأن الشغل به يقيني لا بد من الاحتياط بالحال، فلا يوجد أصل مؤمن هناك لكي يعارض، فعلى الاقتضاء لا يجري إلا أصل واحد مؤمن وهو لا بأس به لا محذور فيه، يجب الاحتياط في ذاك الطرف ويجوز الارتكاب فيها. على العلية أيضا كذلك، لأن العلي القائل بالعلية في مورد يوجد أصل منجز في أحد طرفي العلم الإجمالي يحكم بأن هذا الأصل المنجز يوجب انحلال العلم الإجمالي، يعني عدم صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز متعلقه على معلومه على كل تقدير، إذ لو كان معلومه في ذاك الطرف فهو متنجز بالشبهة البدوية حتى لو العلم الإجمالي متنجز بالشبهة البدوية، فالعلم لا يستطيع أن ينجزه من جديد لأنه متنجز بنفس الشك، لأنه شك فراغ بعد العلم بالاشتغال بوجوب الوضوء بالماء المطلق. إذن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون صالحا للمنجزية، فلا يمنع عن جريان الأصل الترخيصي حتى في الطرف الواحد لأنه ليس منجزا. هذا سوف يأتي ويبينه المحق النائني أن المتنجز لا يتنجز، هذا مبناه، سوف يأتي مفصلا بيان هذا المبنى. حينئذ كما قال المرزا على كلا المسلكين الأصل المؤمن يجري في هذا الطرف بلا محذورين، إلا أن هذا مبني على أن ملاك الانحلال، يعني على كلا المسلكين مثل هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا لا حقيقيا، يعني واقعا العلم موجود بنجاسة هذا الإناء أو بإضافة ذاك الماء، لكن هذا العلم الإجمالي الموجود تكوينا ليس موجودا حكما منحل حكما، باعتبار أنه يوجد في أحد طرفه أصل منجز، وهذا الأصل المنجز يوجب انحلال العلم الإجمالي. في بحث الانحلال الحكمي الذي هو أيضا أحد التنبيهات القادمة سوف يبين هناك أن المشهور من الأصوليين قالوا بالانحلال الحكمي في موارد وجود منجز لأحد الطرفين في أحد طرفي العلم الإجمالي، وجعلوا ملاك الانحلال جريان الأصل المنجز، يعني سبب الانحلال وسقوط العلم الإجمالي عن التأثير في التنجيز وفي حكمه وهو المنجزية والاحتياط لكلا الطرفين، سببه جريان الأصل المنجز. نحن هناك سوف نفند هذه الدعوة ونقول نكتة انحلال العلم الإجمالي حكما ليس جريان الأصل المنجز، بل جريان الأصل المؤمن من دون معارض. الأصل المؤمن حينما لا يكون له معارض هو يوجب انحلال العلم الإجمالي، لا أن الأصل المنجز يوجب انحلال العلم الإجمالي. الأصل المنجز يوجب أن يجري الأصل المؤمن بلا معارض، فهو يكون حينئذ مسقطا لمنجزية العلم الإجمالي، لا أن الأصل المنجز يوجب مسقطية العلم الإجمالي. لو اخترنا مسلك المشهور من أن الانحلال الحكمي بالأصل المنجز، فالمطلب كما قاله المرزا أنه لا فرق في هذه الصورة بين مسلك الاقتضاء والعلية في ثبوت الانحلال الحكمي. لكن لو قلنا هناك بما هو الصحيح من أن العلم الإجمالي حينما ينحل انحلالا حكميا بالأصل المؤمن ينحل لا بالأصل المنجز ينحل، الأصل المنجز لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، الأصل المؤمن يوجب انحلال العلم الإجمالي. حينئذ الثمرة بين المسلكين هنا أيضا حتى في هذه الصورة تظهر ثمرة بين المسلكين، فإنه على مسلك العلية لا يمكن الأصل المؤمن أن يجري فيوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي علة تامة، إذا كانت علة تامة حينئذ لا معنى لجريان الأصل المؤمن، إذ يمنع حينئذ منجزيته بنحو العلية وبنحو التنجيزية للتعليقية، مانعة تكون مانعة عن جريان الأصل المؤمن ومتقدمة على رافعة لسبب الانحلال بحسب الحقيقة، بخلاف ما إذا قلنا بالاقتضاء فإنه على الاقتضاء الأصل المؤمن يجري ويوجب الانحلال. وهذا بحث مبنائي مربوط بمبنى الانحلال الحكمي الذي لابد أن يبين بشكل مفصل في أحد التنبيهات القادمة. بينا المقصود بالعلية يعني أن يكون أن حكم العقل بوجوب الاحتياط حكم تنجيزي لا تعليقي، يعني ليس معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، بل هو يمنع، لا يمكن للشارع أن يرخص، لا أنه يمكن أن يرخص في معنى أنه اقتضاء تعليقي بترخيص الشارع يرتفع، ومعنى أنه علية أنه ليس تعليقيا تنجيزي، وإذا كان تنجيزيا فأي حكم شرعي مخالف يكون مصادما مع حكم العقل، وحيث أن المصادمة مع حكم العقل لا يعقل، لا يمكن للشارع أن يذكر شيئا على خلاف حكم العقل. نعم يمكن أن يرفع حكم العقل، وهذا فرع أن يكون حكم العقل تعليقيا، إذ لو كان تنجيزيا فسوف لا يرتفع، فإذا لم يرتفع صار مصادمة بين حكم الشارعي وحكم العقل. هذا حينئذ من يقول بالعلية، من يقول بالعلية حينئذ يقول هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يجري في شيء من أطرافه الأصل المؤمن، لأن حكم العقل مانع مصادم مع ذاك الحكم الشرعي فيمنعه ويقيد إطلاقه لا محال. الانحلال معنى الانحلال حينئذ بناء على مسلك القوم من أن الانحلال يكون بالأصل المنجز، معنى الانحلال هو هذا، أنه بناء على مسلك الاقتضاء أن العلم الإجمالي حينما يكون في أحد طرفه أصل منجز التعارض لا يكون موجودا بين أصل المؤمن في هذا الطرف بعد أثره معلق، لأن القائل بالاقتضاء يقول أثره تعليق بناء على العلية، يقول بينا بناء على العلية الانحلال عند القائل بالعلية يقول إذا كان في أحد الطرفين أصل منجز، حيث أن ذاك الأصل المنجز ينجز الحكم في ذاك الطرف في تلك الشبهة حتى لولا العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي لا يكون علما بتكليف صالح للتنجيز على كلا التقديرين، إذ لو كان معلومه في الطرف المتنجز بالشبهة فحيث أن المتنجز لا يتنجز من جديد، متنجز بنفس الشبهة حتى لولا العلم الإجمالي، إذن هذا العلم لا يمكن أن ينجز معلومه على ذاك التقدير. فإذا لم يكن نعم، لكن علم غير منجز لأن تنجيزه لمعلومه في أحد الطرفين هذا ليس معلوما مشكوك، في كلا الطرفين يمكن أن يكون منجزا، لكن هنا بالخصوص لأنه متنجز والمتنجز يستحيل أن يتنجز أيضا لا يمكن أن ينجز. فكلما أصبح معلوم العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية أصبح معلوم العلم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، لأنه متنجز في الرتبة السابقة بنفس الشبهة البدوية، حينئذ تحصيل الحاصل بتعبير الشيخ أو تنجز المتنجز مستحيل. خب هذا أشكالكم السهل، وهذا الإشكال بيناه أنه سوف يأتي المحقق العراقي هناك يقول أنا مبناه يقول بأن المتنجز لا يتنجز بالأمور العقلية لا يعقل التأكيد، هذه أحكام عقلية ليس من قبيل الخطاب الشرعي لكي يكون تأكيدا لا يعقل، سوف يأتي هذا أجلوا بعد هذا البحث بحثا أجبنا عليه سابقا، سوف يأتي مفصلا المحقق العراقي يقول نحن نريد أن نصور الثمرة لا نريد أن نناقش في مسالك في مسلك العلية. إذن فالعلم الإجمالي بناء على مسلك العلية أيضا ينحل انحلالا حكميا كلما كان في أحد طرفيه أصل منجز للشبهة بقطع النظر عن العلم، إذ حينئذ مثل هذا العلم الإجمالي عند أصحاب العلية أصحاب مسلك العلية هذا العلم الإجمالي يستحيل أن ينجز معلومه إذا كان في هذا الطرف، فإذا استحال أن ينجز معلومه في أحد الطرفين بعد لا يمكن أن ينجز معلومه حتى في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر شك بدوي بحسب الحقيقة لو بقي وحده. إذن فيسقط عن الصلاحية للتنجيز، إذا سقط عن الصلاحية للتنجيز لا يكون علة مانعة، لا يكون مانعا عن الترخيص الشرعي، فإن الذي يكون مانعا عن الترخيص الشرعي ويكون الترخيص الشرعي مصادما معه العلم الإجمالي الصالح للمنجزية. إذن فعلى مسالك القوم من أن الانحلال الحكمي بالأصل المنجز يكون الحق مع المرزاء، أنه في هذه الصورة لا ثمرة بين المسلكين، لأن كلا المسلكين هنا يقول بالانحلال، أحد المسلكين يقول مسلك الاقتضاء يقول بالانحلال الحكمي، المسلك الآخر أيضا يقول بالانحلال، وإن اختلفا في تخريج الانحلال الحكمي وفي وجه الوجه الفني الذي به كل من المسلكين يقول بالانحلال الحكمي، قائلون بمسلك الاقتضاء يقولون بالانحلال الحكمي بمعنى عدم التعارض بين إصالة البراءة هنا مع أصل آخر ترخيصي هناك، إذ في ذاك الطرف يوجد أصل إلزامي فالأصل الترخيصي يجري في طرف واحد، ومنجزية العلم الإجمالي فرع التساقط كان عند القائلين بمسلك الاقتضاء، فإذا لم يسقط لجريان الأصل المرخص في أحد الطرفين تعينا، حيث أن المسلك يقول بالاقتضاء، يعني يقول بأن حكم الشارع يرفع حكم العقل. فموضوع حكم العقل بالتنجيز للعلم الإجمالي ولوجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، إذن فيكون هنا انحلاله. مسلك العلية يقول أيضا بالانحلال الحكمي في مثل هذه الموارد، ولكن بتخريج آخر، ذاك التخريج الذي أشرنا إليه من أن العلم الإجمالي مانع عن الترخيص الشرعي حتى في طرف واحد، لأنه تنجيزي لا تعليقي، لكن إذا كان صالحا للتنجيز. أما العلم الإجمالي المختل في نفسه لمحذور آخر مختل عن الصلاحية للتنجيز لتنجيز معلومه، مثل هذا العلم الإجمالي ليس مانعا، ليس مقيدا لإطلاق أدلة الأصول الترخيصية في طرف من أطراف العلم الإجمالي. وهذا وإذا جرى في أحد الطرفين أصل منجز في نفسه، العلم الإجمالي سوف يسقط عن الصلاحية للمنجزية، لأن ذاك الطرف يكون متنجزا بالشبهة في رتبة سابقة عن العلم، والعلم لا يستطيع حينئذ أن ينجز معلومه في ذلك الطرف، لأن المتنجز سابقا لا يتنجز في مرتبة لاحقة. يختلفان في التخريج، وسوف يأتي كلا التخريجين والكلمات المفصلة حول كل منهما في بحث الانحلال أيضا، الذي هو أحد تنبيهات العلم الإجمالي. إذن فكلام المرزا من أنه لا ثمرة في هذه الصورة بين المسلكين تام على مباني القوم، من أن الانحلال الحكمي بالأصل المنجز، وإن كان غير تام على مباني المبنى الصحيح في بحث الانحلال على ما سوف يأتي أيضا هنا. هذه الصورة الأولى، بقيت الصورة الثانية والثالثة.